بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق الأول ليلة الثاني من شهر رجب لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على عهدنا مع تفسير كتاب الله عز وجل في مثل هذه الليلة، والآيات المباركة التي ندرسها معا إن شاء الله تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. أذكركم بالموعود على لسان سيد كل مولود لتستبشروا خيرا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. الحمد لله أن جعلنا من أهل هذا الموعود على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول ربنا جل ذكره والذين يتوفون منكم أي يموتون. من يتوفاهم؟ الله. إذ قال تعالى وقوله الحق من سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والذي يباشر إخراج الروح من الجسد هو ملك الموت، ويستلمها ملائكة معه. فإن كانت النفس تقية طاهرة زكية عرج بها إلى الملكوت الأعلى، وسجل اسمها في كتاب يسمى عليين، وينزل بها الملائكة في موكب عظيم لمحنة القبر، فلما يتم نجاحها تعود الروح إلى الملكوت الأعلى لترعى في الجنان ساكنة مطمئنة إلى أن تنتهي هذه الدورة. ويخلق الله تعالى البشر خلقا جديدا، فلما تكتمل أجسامهم توصل تلك الأرواح ولها دوي، فما من روح إلا وتدخل في جسدها، والله ما تغلط أخرى. الأجساد تنبت كما ينبت البقل، ما البقل بالقاف والبقول، البصل، الثوم، الخردل، الليفت، تنبت كما ينبت البقل 40 قال أبو هريرة سنة أو يوما. فلما تكتمل الأجساد تنبت نباتا، يرسل الله تعالى الأرواح، أرواح السعداء من عليين وأرواح الأشقياء من سجين، فلا تخطئ روح جسدها. فينفخ إسرافيل النفخة الثانية فإذا هم كالجراد المنتشر. والشاهد في قوله والذين يتوفون أي يموتون، ولكن من يتوفاهم ويوفي آجالهم وأعمارهم؟ الله عز وجل. هؤلاء قال منكم يا معشر المؤمنين، لا من غيركم من الكافرين والمشركين. هؤلاء ما هم أهل للتشريع والبيان، لأنهم كفروا الله وجحدوه، وكفروا رسوله وأنكروه، وكذبوا بكتابه ورفضوه، ما هم أهل لهذا. منكم معشر المؤمنين، الحمد لله أن كنا أهل شان عند الله، ينزل كتابه علينا ويبين لنا الطريق ويهدينا السبيل لنكمل ونسعد، الحمد لله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون أزواجا يتركون زوجاتهم ماتوا عليهم أو مات عنها وتركها. والأزواج هنا النساء بمعنى الزوجات، يعني الخطاب للفحول، إذا مات الفحل فزوجته مالعا بين لنا. قال وصية لأزواجهم، يوصون وصية لأزواجهم قبل أن يموت، يوصي أبناءه، إخوانه، أعمامه، أقاربه، إن فلانا تبقى في البيت سنة كاملة إن رغبت في ذلك. لا تزعجوها لا تغلقوها، هي زوجي وأنا زوجها، أوصيكم بأن تبقى بعد 14 أيام تبقى 17 يوم إلا إذا حبت تخرج مع السلامة. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، وتأكل وتشرب كما كانت وتنام. هذا إحسان عظيم. هذا هل عرفه الناس؟ تعتد ب14 أشهر و10 ليالي وتكمل السنة في بيت زوجها مع أولاده مع بناته مع أولادها بناتها، لا تزعجوها سنة. وإذا أرادت أن تخرج تخرج قبل السنة، إذا أكملت 14 وعشر ليال شأنها، لكن من باب مراعاة الإحسان الذي يعيشه المسلمون وهو شعارهم، خلوا في بيت زوجها حتى تكمل السنة ومع السلامة. ما هناك حاجة إلى أن نذكر إلى المجموعة من أهل العلم من يقول هذه الآية منسوخة وناسختها الآية السابقة، ويقال كيف اللاحقة تنسخ السابقة؟ نقول لا حرج، أما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم وما قالوا بعد، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الأخيرة ناسخة للأولى، قالوا بالفعل بعد ما نزلت، ولا حاجة إلى هذا الذي ذهب إليه إمام المفسرين ابن جرير الطبري أن الآية ليست منسوخة. وتوجيهها كما علمتم، ورجح هذا ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه وإن لم يصح ابن القيم تلميذه. إذن لا بأس أيضا أن تنزل آية ثم تنزل أخرى والأولى تنسخ الثانية، لأن كتابتها يأذن جبريل فيها للرسول اكتب الآية الفلانية اكتبها في الموضع الفلاني. تنزل الآيات وتبقى سنة أو سنتين، تنزل آية أخرى وتكتب معها بعدها إلى أن نزلت آخر آية من كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آخر آية من كتاب الله. وآخر سورة بإجمالها سورة النصر. إذن نعود إلى السياق الكريم وتهيأوا لتعملوا إن شاء الله. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يوصون لزوجاتهم ويمتعونهم بهذا الوصية متاعا، بحيث تبقى المرأة مع أولادها أو أولاد زوجها مع زوجة أخرى مع أبيه حتى تكمل 14 أشهر و10 ليالي، وثم لا تخرج أبدا من البيت إلا لضرورة، ولا تبيت إلا في بيتها مراعاة لمصيبة أهلها، هم حازنون متألمون، ويتخرج وتتعرض للزواج لا يتلاقى هذا أبدا مع المروءات والكمالات. 14 أشهر و10 ليالي وهي في بيت زوجها مع أولادها إن كان له أولاد، كملت الأربع أشهر لا بأس أن تكتحل أن تتجمل أن تقبل من يخطبها للزواج لا بأس. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا هذه الآية من إحسان الله. وتعرف من الذي شرع؟ قال والله عزيز حكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه. هذا التبيين له أثره. عزيز قوي لا يمانع في شيء يريده. حكيم يضع كل شيء في موضعه. فانتبهوا. إذن متاعا إلى الحول أي إلى العام غير إخراج أي لا تخرجوهن. إذا كملت السنة إن شئتم أخرجتموها وإن شاءت خرجت هي. فإن خرجنا أثناء المدة فلا حرج. أي السبع عشر وعشرون ليلة إن خرجت فيها المرأة لا بأس. لكن من الإحسان إلى هذه المؤمنة أن تبقوها في بيتكم تكمل السنة وتخرج إن شاءت. فإن أرادت أن تخرج بعد نهاية العدة أربع عشر عشر ليالي لها ذلك أذن لها سيدها. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا من الزواج وغيره فيما فعلنا في أنفسهن من التجمل والتحقير والتعرض للخطاب لتتزوج. وقولوا فيما فعلنا في أنفسنا من معروف دائما هذا قيد. أذن لها في أن تتحسن تتزين لكن في حدود معقولة لا تخرج الشوارع وهي متطيبة تفتن الناس في معروف. والله عزيز حكيم. هذه الآية الأولى اعلموا أن القول الراجح فيها أنها ليست منسوخة لا بالمواريث ولا بالآية التي تقدمت وإنما محكمة. ما فائدتها؟ فائدتها الإحسان بين المؤمنين والمؤمنات. لأن تنتهي أربع عشر عشر يخرج عنا لولا نؤجر الغرفة. فهمتم ولا لا؟ أعطوها فرصة أخرى. ذي أمكم ذي مرأة أبيكم مرأة أخيكم مرأة عمكم أعطوها فرصة حتى تكمل سنة ويتتناول الطعام والشراب معكم. تمت السنة مع السلامة إلى أن تخرج. وإن هي راغبت في أن تخرج قبل السنة الباب مفتوح أذن لها سيدها. فإن خرجنا فلا جنى لا إثم ولا حرج. ومعنى هذا إذا أراد الفحل أن يموت إذا قارب الوفاة يوصي أبنائي وإلا إخواني وإلا فلان أتركوها معكم سنة لا تزعجوها. وإذا أرادت أن تخرج تخرج. هل في هذا شيء يتنافى مع الأدب مع العلم مع الرحمة مع الحكمة؟ هذا مظهر من مظاهر الدعوة الإسلامية ومنهجها السليم. واسمعوا الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الأربع أشهر والعشر ليالي ذي فريضة واجبة. من أنكرها كفر من أهملها يؤدب حتى يتوب. لكن الزيادة على أربع أشهر عشر ليالي أراد الله للمؤمنين أن يعيشوا على المعروف والإحسان. قد توجد مرأة غريبة جاءت من ديار بعيدة مات زوجها ما عندها أولاد يقول أخوان الزوج أرحمه عود إلى بلادك ارحموها. تجلس سبعة أشهر أخرى وعشرين ليلة حتى يفرج الله عنها. فإن أكملت السنة لكم ذلك. نريد الحجر هذه نستخدمها وتأكل وتشرب معكم ما كانت مع أخيكم أو أبيكم، لما إذا تطردونها؟ وإن هي آثرت وراقبت في الخروج تخرج، فإن خرجنا فلا جنى عليهن وإلا لا. والآية إذا محكمة وأدت فضيلة عظيمة وخيرها. ثم قال تعالى في الآية الثانية: وللمطلقات متاع بالمعروف، ما في عنتريات، ومتاع بالمعروف المعتاد المعروف بين الناس. ما يمتعك قل لابد تشتري فيلا في لندن ولا تشتري سيارة بمئتين ألف، هذه المتعة معروف بحسب الحال. إذا كان ذا مال غني قد يمتح بخادمة تخدمها، بسيارة تأخذها، بشقة من شقق المنزل تسكنها إحسانا إليها. هنا نعود إلى ما سبق، المطلقات كم نوع؟ كم؟ أربع مطلقات. المطلقة الأولى هي التي لم يبن بها الفحل، أي الرجل عقد عليها وأعطاها لا وما أعطاها المهر بعد، ثبات ولا سماه، وشاء الله أن يطلقها قبل الدخول عليها وقبل البناء بها. نادم، هي غضبت صاحت لأبي أمان تزوج، يحدث هذا. ونحن كما تعرفون نعيش على البر والإحسان، ما دامت صرخت وقالت دعني يا أبي لا تزوج طلقني، يقول يا فلان هذه البنت متأثرة حزينة آسفة تؤلمك طلقها، يقول مرحبا يطلقها. وإلى ما يجوز مع أولي الإحسان والبر يفرح، كيف نزعج هذه المؤمنة؟ ما دامت ما أرادتني كرهتني لا 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 أبقوها ويطلقها. فإن طلقها قبل البناء ولم يكن قد سمى لها مهرا ولا أعطاها، إذن ما لها إلا المتعة، يجب أن يمتعها سيارة طيارة فيلا كما هي حاله، ثياب خاتم من ذهب ثوار متعة واجبة. لما؟ والشارع حكيم ولا لا؟ إذا لا حق لي أن أقول لما، إنه العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. جربوا هذا يا معشر المؤمنين، ما نستطيع قوله. هذه المتعة بالمعروف لا بد منها هنا، لأنها تطلقت ما أخذت مهرا ولا نصفه ولا عد عليها، لا شهر ولا حيضة ولا ثلاث أقرى، لأن العدة خشيت أن يكون في رحمها جنين، هذه ما مسها الزوج تعتد. لماذا؟ هذه الآية من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات بالعقد ثم طلقتموهن من قبل أن تمسون، كيف مس بيده؟ من قبل أن يطأها يجامعها. لما عبر بالمسيس على الجماع؟ لأن الآداب رفيعة تأبى ذلك. ما يقول قبل أن تجامعون ما ينبغي هذا. قبل أن تمسون الحياء كله خير. الحياء من الإيمان. لا خير في من لا حياء له. إذا رحل الحياء رحل الإيمان. قووا الحياء ونموا في أبنائكم وبناتكم وابدأوا بأنفسكم فإنه لا خير في من لا حياء له. والذين يجلسون أمام شاشة التلفاز وآهرة تغني وقرين وشيطان يقبلها ويحتضنها والبيت يضحكون يبقى فيهم حياء؟ أعوذ بالله. يرحل الحياء ويتبعه الإيمان. انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه رأى رجلا إلى أمامه يدعو يا رب يا رب يا رب بدون ما يتوسل إلى الله بحمده والثناء عليه وتمجيده والصلاة على نبيه فقط ربي أعطيني كأنه هو سيد. استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول يا عبد الله لا تقل هكذا افعل كذا وكذا. غلبه الحياء فالتفت إلى أصحابه هكذا عن يمينه أو عن شماله وقال لقد عجل هذا استعجل. إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمده وليثني عليه وليمجده وليصلي على نبيه ثم يقول أعطيني. أما ربي أعطيني سوء أدب. فهمتم هذا ولا لا؟ ما واجهه. وإذا بلغه شيء عن أصحابه يلقى المنبر ويخطب الناس ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أما نحن يا كذب يا كذا لا إله إلا الله ولا يوم ولا عتاب ما ربينا في حجور الصالحين ما تربينا في بيوت الله تربينا في بيوت الشياطين المقاهي والأسواق الملائكة والسينما وإلا لا. ماذا ترجو منا؟ لا تلمنا يا هلا ولكن نبكي. عرفتم هذه المطلقة قبل البناء وإلا لا؟ ما حكمها؟ لا عدة تجب عليها لا يوم ولا عشرة من يومها تتزوج. ويجب لها ماذا؟ المتعة بحسب يساره ويعساره. تباتم لا بد من المتعة لهذه المطلقة. قبل البناء نعم. المطلقة الثانية فطلقت قبل البناء ولكن سمى لها مهرا أمهرها 20,000 ريال. عرفتم؟ وقبل الدخول حصل ما حصل فطلقها. هي طلبت الطلاق وإلا هو ندم. فما الحكم؟ هذه لها نصف المهر. هل لها متعة؟ لا متعة لها. يكفيها أخذت 10,000 ريال وما مسها الزوج. ما يكفي؟ يكفي. قال ولا عدة. لما لا عدة؟ لأنه ما بنى بها ولا عدة عليها. هذه من عقد عليها الرجل وأمهرها مهرا وسماه أو أعطاه إياها وأراد الله أن لا يتزوجها ويعيش معها فطالبت بالطلاق أو طالب هو بالطلاق لأسباب وعوامل فما الحكم؟ يعطيها نصف المهر إلا أن تتنازل وتقول هو لك بكامل يا فهل، أو يقول هو لك يا فلانة، ما عندنا مانع. يقع هذا وما يقع؟ نعم، يوجد من المؤمنين والمؤمنات من يعيشون على هذه الكمالات ما يزعجها، لا سيما إذا كان هو ما رغب فيها. انتبهتم؟ ده هو لم يرغب في هذه المؤمنة، من الأدب أن لا يستفيد منها شيئا. وكذلك هي من أدبها إذا كان هو هي التي رغبت عنه أن ترد عليه ما أعطى. سبحان الله، آمنا بالله. هذا تشريع من؟ نابليون. هذا تشريع الله. يدرسون القوانين الكافرة الملحدة البلشفية ولا يدرسون كتاب الله. كيف نسمو؟ كيف نلقى؟ كيف نخرج من ذلنا وهوننا ودوننا ونحن مفارقون تمام المفارقة لأصول الكمال وسلاليم؟ لما ما يعرف المسلمون هذا؟ قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، اللهم إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. وقد فتح الله علينا الآن بما لم يفتح به على غيرنا، ما قلنا إذا هو الذي رغب عنها وما أرادها وأصابها بنوع من الذل وإلى لا، تركها الزوج ما رغب به. إذن إذا هو الذي رغب هو الذي يقول المهر لك كاملا، وإذا هي التي رغبت عنه ما أرادته بكت أمام بها أمها ما نريد يا بابا، إذن تنازلي عن نصف المهر. إذن سبحان الله، المطلقة الثالثة هي هذه التي معنا، بنى بها بأولادها أخذت مهرها وانتهت من 20 عام مثلا، هذه مبني بها. قال تعالى: والمطلق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا كلمة حقا على المتقين، حقا على المحسنين، استنبط منها فقهاء الملة الذين أوصوا فقهم في كتاب الله، قالوا هذا يدل على أن المتعة ليست واجبة لهذه وإنما مستحبة. والسر منين؟ قال حقا على المتقين، إذن غير المتقي ما يستطيع، ما يحق عليه، ما عنده عواطف ولا حافيس ولا شعور، وهو يتخبط في المعاصي، ما نلزمه بهذا، فهو في أمور أعظم. لكن المستقي والمحسن ذاك الذي يرغب في أن يحب ويبجل ولا يهان ولا يذل، فيتنازل عن المال وقصوره لتبقى له كرامته بين الناس. هذه المطلقة لما تنتهي عدتها يمتعها بخادم كما يقولون، بثياب جديدة، بشيء من الذهب، بشيء من الفلوس حسب حاله، ومع السلامة يا فلانة، ونلتقي إن شاء الله في الجنة. نستطيع نفعل هذا؟ لا. يا فلانة يا فلانة، السب والشتم والتعيير، لا إله إلا الله، أين نحن؟ هبطنا، كنا في أعلى السماء أيام كان نور الله يغمرنا وحكمة محمد تقودنا سدنا وارتفعنا لما تخلينا عن الكتاب والسنة من يرفعنا؟ وهل القرآن يرفع؟ أهل الدرس أين يرفع؟ ما الدليل؟ اسمعوا الآية التي فيها الرافعة. الرافعة عندنا الآن لترفع الصخور والسيارات من الباخرة. قال تعالى واتل عليهم يا رسولنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كيف انسلخ منها؟ وكلبس ثياب يعني. تعرفون الحية لما تنسلخ من ثوبها تصرف أبيض نقي ويرعك بزفرتها وسمومها. إذن الانسلاخ من القرآن وضعه على الرفوف فقط. أما المحاكم لا يوجد فيها مصحف. الدوائر الحاكمون أبدا ما في قرآن. هذا انسلاخ وإلا لا؟ تركناه وراءنا فانسلخ منها أي من الآيات فأتبعه الشيطان. لما؟ لأن المناعة زالت. كان في صيانة وحصانة بكتاب الله ووحيه لما ترك وراه سهل على الشيطان أن يجي وراه ويمسكه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. عبارة عجيبة هذه. تعرفون الغي والغواية أوساخ. فكان من الواسخين في أرواحهم ونفوسهم وسلوكهم. فكان من الغاوين. ولو شئنا من القائل؟ الله. ولو شئنا لرفعناه بها. بما؟ بالآيات إذ هي رافعة. ولكنه أخلد إلى الأرض لاصق بها ما رفع راسه للسماء فقط خبز للجميع. الدولة الإسلامية في 10 وزارات كلها تتكلم على الدنيا ما في من يتكلم عن الآخر أبدا. هذا خلود إلى الأرض ولا لا؟ أخلد إلى الأرض واتبعه. وهل هوى يتبع؟ يتبع هواه الهالك. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا كلام الله، هذا قرآن، هذا من سورة الأعراف. كمثل الكلب في ماذا؟ إن تحمل عليه وتجي وراءه يلهث وإن تتركه يلهث. والله الماء في الحوض والظل ظل الشجرة والكلب تحته ويلهث. من يوم أن انسلخ المسلمون من كتاب الله بمكر أعدائهم وكيدهم وتركوه وهم يلهثون والله لن يستريح. قولوا صدق الله العظيم. قولوا آمنا بالله. المطلقة الثالثة هي التي يكون قد بنى بها زوجها وأو ولدت أو لم تلد أولاد. المهم وطلقها، هذه مهرها لها كامل أخذته، وإن بقي منه شيء لا بد منه وجوبا. ويمتعها بحدود ساعته وضيقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها. وإن كان صلوكا مثلها اذهب عنا ما أعطاه ما يعمل ما تحاكم هذا القاضي لأن هذه من السنن والآداب ما يحاكم عليها الشخص. لكن المتقون والمحسنون يوبخون فقط يلقاه مؤمن كيف تخرج فلانة بيديها عارية حتى كسوة ما تكسوها يذوب من الحياة. هذا نعم هذا يعلم ويعطي المتعة. هذا معنى قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. من هم المتقون يرحمكم الله؟ أشير إليهم أين يوجدون؟ ما سماتهم؟ ما صفاتهم؟ المتقون هم الذين آمنوا بالله إيمانا يقينيا حتى أثمر لهم ذاك الإيمان حبه تعالى في قلوبهم فأصبحوا يحبون الله أكثر مما يحبون أنفسهم وأموالهم وأهليهم والناس أجمعين. وأثمر لهم شيئا آخر وهو الخوف منه أنتج لهم الخوف منه لا يستطيعون أن يعصوه ولا أن يخرجوا عن طاعته بل إذا ذكر بين أيديهم اضطربت نفوسهم وتحركت قلوبهم. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا إيمانا حقيقيا يقينيا صادقا من شأن هذا الإيمان أن ينتج لهم هذين ماذا؟ الخوف والحب. ومعنى هذا والله إن المؤمن الصادق الإيمان لا يحب الله أكثر من كل شيء ووالله إنه لا يخاف الله حتى الكلمة يخاف أن يقولها ضد الله وتغضب الله قوة الإيمان. ثانيا التقوى. التقوى هي معرفة محاب الله ما هي من الاعتقادات والرواد يبقى طول حياتي يسأل يحب ربي حتى يعرف محاب الله من أجل أن يفعلها له ويقدمها له ثم يسأل عن مغاضب الله ومكاره ماذا يكره ربي يكره كذا 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 يعرف ما يكره ولا يأتيه إلا مكرها. ذلكم المتقي وهؤلاء هم المتقون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عاشت أمتنا في دورها وبلادها قرونا لا يعرفون وليا لله إلا من مات. يا معشر الزوار والوافدين هل تعرفون هذا ولا لا؟ ممكن من القرن السابع لا نعرف وليا إلا من مات وبني على قبره قبة ووضع على قبره تابوت من خشب ووضع عليه الحرير على اختلاف ألوانه والسافن وإلا من يأخذ الزيارات هذا الولي. بلغكم هذا ولا لا؟ إلى الآن هيا نسافر إلى مدينة من المدن لكن دعوتنا انتشرت فات الحال. قبل 50 سنة لو تدخل أعظم مدينة في العالم الإسلامي وتنزل من الطائرة إلى الباخرة وتدخل البلاد وتستقبل أي واحد من البلاد وتقول له يا سيد أو يا أخي أو يا أبتي حسب سنه أنا جئت زائرا لهذه البلاد من فضلك دلني على ولي من أولياء هذه البلاد لأزوره، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن القاهرة وإلى دمشق وإلا مكة فيها أولياء أحياء أبدا. من يرد علي يا معاشر المستمعين؟ آمن. ما هو سر هذا؟ حتى يزني الناس بنساء بعضهم بعض، ويأكلون أموال بعضهم بعض، ويضربون وجوه بعضهم بعض، ويغشون بعضهم بعضا، لا كأنهم غير مسلمين، في حين أن الولي يرتعد إذا وقف على قبر، يرتعد يا ويحك إذا تقول الولي فلان كذا، يبجلون يعظمون الأموات تعظيما عجبا، حسبك أنهم ينقلون إليهم المرضى ويعكفون حولهم بالزيارات كأنهم آلهة. وأما المؤمنون معهم من استطاع أن يذبح جار يذبحه من أجل الريالات، عرفتم السر وإلنا؟ وكيف أنتم الآن أولياء وإلنا؟ قالوا اسمع، أراجع حاشية الحطاب على خليل، من قال أنا ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة، إذا قول أنا عدو الله تسلم. أعوذ بالله أعوذ بالله. من قال أنا ولي قال يخشى علي أن يموت على سوء الخاتمة، إذا ماذا نقول يا شيخنا؟ قل عدو الله. أعوذ بالله. من لم يكن وليا ماذا يكون؟ عدو. قال اسمع، أراجع حاشية الحطاب على خليل، من قال أنا ولي يخشى أن يموت على سوء الخاتمة، إذا قول أنا عدو الله تسلم. أعوذ بالله أعوذ بالله. من قال أنا لي قال يخشى علي أن يموت على سوء الخاتمة، إذا ماذا نقول يا شيخنا؟ قل عدو الله. أعوذ بالله. من لم يكن وليا ماذا يكون؟ عدو. إذا كلكم أولياء، هل درجاتكم واحدة أو تتفاوتون؟ تفاوت كبير. وعندنا مثال حي، الرتب العسكرية كم رتبة؟ خمسة كثير، أولها جندي عسكري، وبعد عايز ملازم، ملازم ثاني كذا كذا جنرال. فكذلك أولياء الله بقدر حبهم لله وخشيتهم منه يتفاوتون. والمثل الواقع أبو بكر الصديق سيد الأولياء على الإطلاق، ومن دونه واحد بعد واحد إلينا تفاهتم، فمستوانا ليس واحد. الآن في الحلقة هل كنا عتبة واحدة؟ إيه، بين تفاوت، هذا يصوم الخميس والاثنين، هذا أبو عبد العزيز، ونحن نصوم ثلاثة أيام من الأسبوع من الشهر مثلا، هذا يزكي فقط، وأنا كل يوم يده في الريالات يوزع، مرتبة واحدة ما هو معقول. هذا يصلي 30 ركعة في اليوم، هذا يصلي 70 ركعة، تفاوتهم. لكن اسم الولاية حق وإلا لا؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. فلهذا ما نستطيع أن نسب مؤمنا أو نشتمه أو نغشه أو نخدعه أو نأخذ ماله بحيلة أو بقوة أو نضربه. والله ما نستطيع. أولياء الله فكيف نذنب ابنتي ونفسد عليه؟ ما عرفوا ما بلغهم قول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لو عرف المسلمون هذه سادهم الطهر والصفاء وعمتهم المودة والإخاء والمحبة والولاء وأصبحوا حقا أولياء الله كجسم واحد. من يبلغ ماذا؟ أين العلماء؟ أين طلاب العلم؟ أين المسؤولون والحكام والبصراء؟ هيا بالمؤمنين إلى سعادتهم. والطريق الذي نكرره حتى الموت أو نمنع وننجم بلجام والله لا طريق إلا هذا. أهل القرية إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل، رمى الفلاح مسحاته من يده والمنجل من يساره وأغلق باب الدكان التاجر وتوضأوا وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيت ربهم ويوسعونه بالخشب والحطب حتى يتسع لأهل القرية كلهم. أهل المدن ذات المناطق العديدة والأحياء المتعددة أهل كل حي كما هم سياسة مكتوبون ولهم شيخ حارة أو الحي يوسعون مسجدهم. وإذا دقت الساعة السادسة مساء أغلقت الحياة أبوابها وتطهر الرجال والنساء وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيوت ربهم ويجلسون جلوسنا هذا ما في كراسي ولا شراب ولا أغاني، يجلسون في بيت ربهم يجلس لهم عالم بكتاب الله وحكمة رسوله ويلقنهم المعرفة ليلة آية يتغنون بها يرددونها تحفظ تنشرح لها صدورهم تجد أنوارها في قلوبهم وأبصارهم تشرح لهم يبين لهم ما أراد الله من هذه الآية يوضع أيديهم على المطلوب. سمعتم أبنائي إخواني أمهاتي أخواتي عودوا بعد الصلاة إلى بيوتكم واذكروا هذا ولا تنسوه واعملوا به ولا تهملوه. وغدا حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يتغنون به يحفظونه يعلمون مراد الرسول منه ينوون العمل ويطبقون. وهكذا يوما آية ويوم حديث عام كيف يصبحون؟ حدثوني. ما يبقى فيهم زاني ولا عاير ولا كذاب ولا دجال ولا نص ولا أعمى ولا ولا ولا، يصبحون أولياء الله. كيف تصبح تلك البلاد وأهلها؟ هذا هو الطريق والله لا طريق سواه. إن أردنا أن نكمل وأن نعود إلى كمالاتنا، أما سائر الأنظمة والقوانين والتوجيهات ما تنفع. يا شيخ كيف عرفت هذا؟ أنا قرأت ما دعا به إبراهيم وإسماعيل ربهما وهما يبنيان البيت. ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله فقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين.
الذين تخرجوا على هذه الدراسة أمثال الصديق والفاروق والضنورين وفلان وفلان، لم تفتح العين وجود برجال مثلهم من عهد آدم إلا الأنبياء والمرسلين. اقرأ كمالاتهم وتغط وانظر إليها كيف هي. هل فهمتم؟ أين العلماء؟ أين الدعاة؟ أين المبلغون؟ كتبوا قالوا هذا هو. كيف نجتمع من المغرب إلى العشاء؟ لمن يهود والنصارى يجتمعون من المغرب إلى نصف الليل في المقاهي والملاهي ودور الباطل والمنكر، وأنتم ما تستطيعون ساعة ونصف؟ مرض هذا وإلى موت هذا؟ كذلك يبين الله لكم آياته، أي كهذا التبيين في أعظم من هذا لعلكم تعقلون، تنمو عقولكم وتصبحون أهلا لأن تعرفوا عن الله عز وجل يوما فيوما يوم فيوما حتى نصل نعرف أحكام الله كيف تتجه. وصلى الله على نبينا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر رجب لعام 15401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في دراسة كتاب الله في هذه الليلة، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان كل مولود، على لسان سيد كل مولود صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حق لنا هذا الرجاء، وأنت ربنا وولينا، ولا رب لنا ولا ولي لنا سواك. انتهى بنا الدرس إلى هذه الآيات، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا الاستفهام ألم ترى موجه إلى من؟ إلى من أنزل الله عليه كتابه واصطفاه ليبلغ عنه شرعه ودينه. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم ينته إلى علمك يا رسولنا حادثة مضت في التاريخ؟ هذه الحادثة كانت في بني إسرائيل على عهد حزقيل عليه السلام، ولعلهم طولبوا بالجهاد فجبنوا وآثروا الدنيا عن الآخرة، فأصابهم الله بوباء طاعون عافانا الله وإياكم وسائر المؤمنين، ففروا هاربين من تلك المدينة، وهذه المدينة في شرق واقف يقال لها داروان عاصمة، مدينة كبيرة يسمونها في الزمان الأول بالقرية. فلما فروا هاربين وكانوا 30,000 أو يزيدون، إذ قال تعالى وهم ألوف. إذن فأماتهم الله عز وجل موتة واحدة، ثم سأله عبده ونبيه حزقيل إحياءهم فأحياهم أجمعين. حادثة من أحداث التاريخ والله كما تسمعون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر الموت فقال لهم الله بأمر التكوين موتوا فماتوا عن آخرهم ثم أحياهم. وهذا المثل الصالح لكل أمة تجبن وتقعد عن الجهاد في سبيله، قد يصيبها الله بوباء، قد يصيبها بجد وقحط، قد يصيبها بمحنة مقابل عصيانها والحامل عليه والخوف من الموت، مع أن الموت كتبه الله على كل نفس وله ساعة محدودة لا تتقدم ولا تتأخر. وهذه الآية نزلت أيام كان المؤمنون يدعون إلى الجهاد، حيث أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين من كل جهات الدنيا، ولا بد من أن يقاتلوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليعلمهم ما ينبغي أن يكونوا عليه، ألا وهو الصبر والجهاد. فإن الفرار من الموت لا يقي من الموت، يفرون منه وهو ملاقيهم. فر الرجل من الموت هاربا، وإذا بالموت يلاقيه في طريقه، فلم إذن؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حقا وصدقا، إن الله لصاحب فضل عظيم على الناس. أولا وهبهم حياتهم وأوجد وجودهم، ثانيا أوجد لهم هذا الكون بكامله ومقومات الحياة من الهواء والغذاء والماء، ثم يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يعز ويذل. هذه العطايا الإلهية لما لا تشكر؟ إن الله لذو فضل على الناس، فضل عظيم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولم لا يشكرون؟ لأن الشياطين أعداءهم تمنعهم أن يشكروا، تصرف قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن طاعة الله عز وجل. وشكر الله كما يكون باللسان بأن نقول الحمد لله معترفين بنعمه علينا، نشكر أيضا بطاعته بفعل ما يأمرنا بفعله وترك ما ينهانا أو يأمرنا بتركه، ويكون أيضا بصرف النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى به على العبد. صرف النعم فيما وهبها الله لعبده أن تصرف فيه، هذا هو الشكر. ولهذا تقرر بيننا وعلمنا أن الشكر أولا يكون بالاعتراف بالقلب، اعترف بالنعمة لله عز وجل، ثم ترجم ذلك بلسانك وقول الحمد لله، ثم اصرف تلك النعمة فيما من أجله أنعم الله تعالى به عليك، وإياك أن تصرفها فيما يغضبه ولا يرضيه عنك. وهنا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون قال هذا الطاع الذي يوجد الآن في هذه الأزمنة سببه بقية من بقايا أصيب بها طائفة من بني إسرائيل. قطعا مضى زمان على البشرية ما وجد هذا المرض، فأول ما وجد وجد في بني إسرائيل في طائفة منهم، قد تكون هذه الجماعة التي فرت من الوباء. إذن يقول صلى الله عليه وسلم فإذا وقع هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض وأنتم خارجها فلا تهبطوا إليها. وهذا ما يعرف الآن بالحجر الصحي، يعرفونه بالحجر أي المنع الصحي حتى لا ينتشر الوباء، هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الطاعون، هذا بقية مرض أو يجز أصاب طائفة من بني إسرائيل بذنوبهم، عقوبة الله لهم. وبناء على هذا أيها المؤمنون، إذا نزل هذا الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، فقد خرج هؤلاء فأماتهم الله، خرجوا هاربين، إذن فأنزل الله بهم الموت فماتوا، ثم أحياهم للعظة والعبرة والاعتبار. وإذا نزل بدار ببلاد وأنتم خارجها لا تدخلوا عليهم. إذن ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، لأن الآيات في الحث والحظ ودفع وإهاجة المؤمنين ليقاتلوا في سبيل الله، فلا يمنعهم الجبن والخوف والهوى من القتال. فهذه أمة سبقتهم أهل مدينة ألوف، لما جبنوا عن القتال وخافوا أصابهم، هم خافوا من الموت فأماتهم ثم أحياهم. فالآجال محدودة لا تزيد ولا تنقص، فما على المؤمنين إلا أن يطيعوا ربهم. فإذا قال إمامهم أو قال رسولهم هلم إلى الجهاد، لا يمنعهم الخوف من الموت أن يطيعوا رسولهم أو إمامهم ويجاهدوا معه. فمن هنا قال تعالى: وقاتلوا أيها المؤمنون، الكافرين المشركين والظالمين، قاتلوهم في سبيل الله. ما هي سبيل الله؟ نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، أي من أجل أن يعبد الله تعالى وحده. القتال الشرعي الواجب المفروض فرض كفاية أو عين هو ما كان لإعلاء كلمة الله، وهذا يظهر في أن يعبد الله تعالى وحده وأن يرفع الظلم على المظلومين. إذ المظلومون إذا كانوا مؤمنين أولياء لله عز وجل، على الإمام المسلمين أن يقاتل الظالمين حتى يخلص المؤمنين من اضطهادهم وعذابهم. ويشهد لهذا قول الله تعالى من سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوا المشركين الكافرين وليستمر قتالكم لهم إلى غاية، وهي أن لا يبقى فتنة، أي لا يبقى من يفتن في دينه، ويكون الدين كله لله. واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فلا يخفى عليه أمركم. فمن جبن أو خاف أو تأخر لا يظن أن الله لا يعلمه، فهو يعلم حاله. ومن قال كلمة تثبط عن الجهاد أو توجد فشل في المجاهدين، فالله سميع لقوله عليم بحاله، أي فراقب الله عز وجل، راقبوه حتى تتمكنوا من طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه تعاليم علمها الله المؤمنين، فعلموا وفازوا وسادوا وطهروا وثملوا. وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، متى وجد مؤمنون صادقون في إيمانهم، هذه الآيات تتلى عليهم فينتفعون بها وترفع من شأنهم وتعلي من مكانهم. ثم يقول لهم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا شهاجة وإثارة. من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لأن الجهاد متوقف مبدئيا على المال، ولهذا ما ذكر الأمر بالجهاد إلا وقدم المال على النفس. وقاتلوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، لأن المال به تعد العدد ويحضر السلاح وتسيع به السرايا والمجاهدين. فليس من المعقول أن يخرج المجاهدون بلا مال ولا طعام ولا سلاح، كيف يجاهدون؟ فالخطوة الأولى هي الجهاد. ولهذا يقول تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الحسنة هنا بسبعمائة، الدرهم بسبعمائة درهم، بخلاف الصدقات الأخرى بعشر حسنات، لكن درهم الجهاد بسبعمائة. ومن هذه الصورة في آخرها جاء قول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي إلى ألف ألف. إذن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه تعالى له أضعافا كثيرة؟ وقد بينا في آية في هذه الصورة وهي ضرب لذلك مثلا ليفهم ويفهم الكبير والصغير، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة بر غرزها في الأرض أنبتت سبع سنابل، كل سنبلة فيها سبعمائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن هنا تعالى يقول بعد ما حد من الخوى والجبن والتخلف عن الجهاد بما بين للرسول ألم ينتهي إلى علمك حادثة كذا وكذا، خابوا فارين من الموت أنزله الله بهم. إذن والله يقبض ويبسط، يقبض عن العبد المال امتحانا له لا ابتلاء له، أيصبر أو لا يصبر. فلنعلم أنه ما أصاب عبد فقر وقل ذات يد إلا وقد ابتلي، هل يصبر أو لا يصبر؟ فإن هو ما صبر فسرق وفجر وكذب فهذا في عداد الهالكين الهابطين، فإن هو صبر وثبت على عقيدته وإيمانه وصلاح نفسه وخلقه وآدابه سوف يفرج الله ما به بعد عام أو أعوام، وعد الله ما يتخلف. المهم فترة يبتلى فيها هل يصبر على قضاء الله وحكمه أو يسخط ويضجر ويخرج عن آدابه وعن دينه وعقيدته. ومن أعطاه ووسع عليه رزقه وماله فوالله إنه لممتحن، هل يشكر أو يكفر؟ فإن اعترف بالنعمة للمنعم وحمده وأثنى عليه ووفر ذلك وأنفق المال في مرضاته ولم ينفقه ضده ولا في معصيته، هذا نجح وفاز. وإن هو والعياذ بالله كفر تلك النعمة وصرفها ضد الله عز وجل وما شكر الله
فإنه يسلبها إن شاء ويعذبه في الدنيا وفي الآخرة. ذي قاعدة لا تتخلف، ما رأيت فقيرا إلا واعلم أنه مبتلى، هل يصبر أو يبجى ويصبر تحت الامتحان، فإما أن ينجح في هذه المحنة وإما أن يخسر خسرانا كاملا. وما رأيت غنيا ذا مال وساعة في رزقه إلا واعلم، وإن شئت أحلف بالله إنه لممتحن. أيشكر المنعم فيزيده أو يكفر فيسلبه ويعذبه؟ وقد تدوم مدة الامتحان والابتلاء، ليست يوم أو أسابيع، قد تدوم سنوات. والله عز وجل يقبض ويبسط وإليه ترجعون. العودة إلى الله. إذن فيا لخيبة عبد يبتلى فلا يصبر، يا لخيبة عبد يمتحن فلا يشكر وهو عائد إلى الله. الصابر والضاجع والشاكر والكافر الكل عائدون إلى الله بعد موتهم. هذه الآيات التي رفع الله بها قدر المؤمنين والمؤمنات أيام كانوا يدرسونها ويعملون بما فيها. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، هذا وهي ليست بصرية بمعنى ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا، قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، لو قال آلاف جمع قلة لكن ألوف جمع كثرة، حتى قيل إنهم 30,000. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ولا ننسى أن 70 رجلا بني إسرائيل خرجوا مع موسى إلى جبل الطور ليعلنوا عن توبتهم للمصيبة التي فعلوها، وهي شركهم والعياذ بالله تعالى وعبادة العجل. أماتهم الله عن آخرهم وهم في الجبل، وبكى موسى وأحياهم الله عز وجل. والذي يميت 70 يميت 1,000، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فقط كن يكون، موتوا والله ماتوا، أحيوا فحيوا. إذن إن الله لذو فضل على الناس، عرفنا فضله في إحيائنا وإماتتنا، في إيجادنا وإعدامنا، ما منا إلا وهو يعيش في نعمة الله، كيف ننسى هذا الفضل وننكره ونتنكر لخالقه وواهب ومطيع؟ فلو ذكر هؤلاء هذه الفضائل والإنعامات ما كانوا يفرون من القتال، ولا كانوا يهربون من الوباء، كانوا يصبرون. إذن ووجه الله الأمر إلى المؤمنين الذين نزلت فيهم هذه الآيات لتعلمهم وتربيهم. إذن فقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله أيها المؤمنون. مرة أخيرة، القتال في سبيل الله لا في سبيل الوطن والمال والدنيا والتراب والمنصب والجاه والمراكب والسفن، لا أبدا. لا يقاتل المؤمنون إلا من أجل أن يعبد الله تعالى وحده وأن يرفع الظلم عن أوليائه. إذا أولياء الله ظلموا واعتدي عليهم، على المسلمين أن يقاتلوا الظلم المعتدين من أجل تخليص إخوانهم أولياء الله من عذاب الكافرين والمشركين. ثم معاشر المؤمنين، هذا القتال يجب أن يكون تحت إمرة إمام بايعه المؤمنون وأعطوه زمامهم وقادهم
هو الذي يذيع هذه المعارك ويقود إليها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان خلفاؤه خليفة بعد خليفة. ينبغي أن لا يكون القتال فوضى، كل جماعة تقاتل وتدعي أنها تقاتل لإعلاء كلمة الله أو لرفع الظلم، هذا ما يرضاه الله عز وجل، لأن نساجه وثماره ما هو إلا خسران. لما ما يبايع المسلمون إمامهم على طاعة الله وطاعة رسوله، وحينئذ يجب عليه إذا أتيحت الفرصة وتهيأ الظرف للقتال أن يقاتل بهم في سبيل الله، وثم من تأخر وجب يطبق عليه هذه الآية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا حذر الموت الوباء والطاعون أنزله الله بهم عقوبة لهم ففروا. لما ابتلاهم بالطاعون؟ لأنهم دعوا إلى الجهاد فجبنوا وخافوا وأبوا أن يقاتلوا مع رسولهم ونبيهم. فلما أصابهم الله بالوباء هربوا خارجين، ظنوا أنهم ينجون من ذلك، فآماتهم. آية من آياته لعباده، ثم أحياهم بعد ذلك، وهذا من فضل الله وإنعامه عليهم، وإلا لكان يميتهم ولا يحييهم. ومن هنا قال تعالى للمسلمين المحمدين: إذن وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كيف تحاولون أن تهربوا من الجهاد وتتكلمون بضده أو تفكرون في غيره وهو سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم؟ وبعد هذا فتح باب الاكتتاب، هيا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذ ما كان عند رسول بيت مال وجد فيها مال، كان الجهاد على حساب المؤمنين يتنافسون ويتسابقون. وحسبنا أن عثمان رضي الله عنه جهز 1000 مقاتل، حسبنا أن الصديق في غزوة تبوك خرج من كل ماله، وأن عمر خرج بنصف ماله، ما كانت أموال كما هي الآن في دار تسمى مال الدولة، ينفقون من جيوبهم. بمثل هذه الآيات جاهد نصر الجهاد حتى طهروا هذه الجهيزة الجزيرة من الشرك والمشركين. ما مات الرسول حتى لم يبقى على سطح هذه الجزيرة مشرك أو كافر، بجزهم وإنفاقهم وقتالهم. أقول لا يصح لجماعة في بلد ما بدون بيعة إمام تبايع أمتهم في إقليمهم أن يقاتلوا في سبيل الله، هذا القتال لا يصح شرعا وباطل، وعواقبه خسران واضح وبين. أردتم أن تقاتلوا في سبيل الله لإنقاذ البشرية من الشرك والكفر، بايعوا إمامكم والتفوا حوله ويربيكم وينمي قطاقاتكم، فإذا أصبح قادرا على القتال يزحف على حدود إقليم كفار ويراسلهم: تدخلون في الإسلام؟ فإن قالوا نعم ومرحبا دين الله، دخلوا في دين الله بلا قتال، وحكمنا شرع الله فيهم وبينهم وسادهم الطهر والصفاء. فإنهم رافضوا الدخول في الإسلام طالبناهم بالانضمام إلينا والدخول تحت ذمتنا ليسمح لنا أن ننشر دين الله بين أفرادهم، لأن الذي مانع هو الحاكم وجيشه والأمة المسكينة، لما تبقى محرومة من دين الله؟ افتحوا لنا المجال، ادخلوا في ذمتنا وفي حمايتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم. ونحفظ أموالكم وأعراضكم ودماءكم وعقائدكم أيضا. فإن رفضوا فلم يبق إذن إلا إعلان القتال والدخول في معركة، والله ناصر أوليائه وهازم أعدائه. هذا هو القتال الشرعي الذي ينبغي أن يكون. أما أن تخرج جماعة في أقاليمنا التي لا تحكم بالإسلام ويطالبون ويحكمون ويكفرون الحكام ثم يدخلون في معارك فيقتل المؤمن المؤمن والمسلم المسلم، هذا والله ما أذن الله فيه ولا هو بجهاد أبدا. الجهاد أن نبايع إماما بيعة شرعية على أن يسوسنا بشرع الله ويقودنا بكتاب الله وسنة رسوله، هذا الإمام هو الذي يجاهد برجاله إن كانت الفرص متاحة. إذا رأى نفسه قادرا على أن يجاهد في سبيل الله كما قدمنا يزحف بسفنه وإلا دبابات ولا سياراته ويطالب أهل الإقليم المجاور لهم أن يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا في ذمة المسلمين لينشر الإسلام بينهم أو يقاتلوا. والآية المبينة لهذه من سورة التوبة من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا نظام الإسلام الرباني: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهكذا في ظرف 25 سنة بلغ الإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب تحت هذا النظام. أما جماعة تقوم على الحاكم بعد أن تعلن عن كفره وهو وما بايع إمام ولا كفت الأمة حولها ولا وافق عليها أهل الإقليم، هذه هي الفتن بعينها. فالمفروض أن نطالب الحكام بالتحكيم الشريعة بالموعظة والكلمة الطيبة والحسنة من باب تنبيه تنبيه تعليمهم. أما أن نعلن الحرب ولا إمام ولا قيادة ويقتل المؤمنون بعضهم بعضا فهذا ظلم وفسق وخروج عن طاعة الله ورسوله، وعواقبه لا تساوي إلا الدمار والخراب. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نعم إذا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي قاتل بعضهم بعضا، ما هو موقف المسلمين؟ بينه الله تعالى فقال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. على إمام المسلمين أن يتدخل في هذا القتال بين طائفتين حتى ترجع إلى الصواب وتعود إليه بالمفاوضات وبين الحق وبين الهدى. وإذا كانت مظلومة يرفع ظلمها عنها، وإذا كانت مضطهدة يرفع اضطهادها. فإن أبت إلا القتال فليقاتلها المسلمون مجتمعين حتى ترجع إلى الحق وتقول به. وأخيرا أتلو هذه الآية الكريمة وتأملوها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعد أن ماتوا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يشكرون. وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله،